السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بحمد الله تبارك وتعالى لقاؤنا 48 من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة شيخنا والدنا ومعلمنا أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله ووفقه لما فيه رضاه. وقد صادف هذا اللقاء ليلة الجمعة 10 من شهر ربيع الأول 438,400,000، فالله تبارك وتعالى نسأل أن يجعله لقاء نافعا لنا جميعا. فضيلة الشيخ حفظكم الله وألهمكم السداد والصواب، يقول هذا السائل: أحد الإخوة تزوج ورزق بأولاد، وكان يسكن مع والده وليس له مسكن خاص، وأشار عليه والده بأن يبني في الطابق العلوي للبيت وقد شارف على الانتهاء، ولهذا الأخ إخوة وأخوات، فهل يعتبر ما قام به الوالد من منحه الطابق الأعلى للبناء تخصيصا له في العطية؟ وإذا كان كذلك، فما الواجب عليه تجاه إخوته من أجل تسوية هذه المسألة؟ وبارك الله فيكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء المتجدد مع إخواني وأبنائي عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها سببا من أسباب الخير والفقه في الدين، نتعاون فيها مع أو من خلالها مع إخواننا فيما يرضي ربنا تبارك وتعالى، نتذاكر من خلالها ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. أما عن أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء المتعلق بهذه الحالة الاجتماعية التي مع الأسف الشديد يعاني منها كثير من الناس في بلدنا هذا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن إخواننا جميعا وأن يوسع عليهم في الأرزاق وفي المساكن وأن يمتعهم بما رزقهم إنه سميع مجيب. هذا أخ يسأل وقد تزوج قال ورزق الأولاد ويسكن مع والديه يعني في بيت الوالد أو في البيت العائلي، ولما ضاق هذا البيت على من فيه ونظر الوالد لحال ابنه أذن له بالبناء في الطابق العلوي لهذا البيت، وهذا الإذن قد يحمل على أمرين: الأمر الأول أن يملكه الطابق العلوي ويكون بهذا قد نحله نحلة أي أعطاه عطية، والأب في مثل هذا الحال إذا كان له عدد من الأولاد الواجب عليه أن يعدل بينهم في العطية مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام. ودليل هذا حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما، حيث قال أن أباه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو أتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، أي بشير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فارتجعه، يعني هذه النحلة لم تكن فيها عادلا، والواجب على الأب في مثل هذه الأحوال أن يكون عادلا بين أبنائه. وفي رواية أخرى النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يشهد بهذا للنعمان لأن أباه لم يكن عادلا بين أولاده. أما إذا أذن له بالاستفادة من هذا الطابق بحيث لم يملكه إياه فهذا إن شاء الله تبارك وتعالى لا حرج فيه، يعني ينتفع به حتى يرفع الحرج والضيق على نفسه وعلى العائلة. فإذا الله عز وجل فتح عليهم ووسع عليهم ببيت آخر أو ببناء طابق آخر فوق هذا الطابق فلا حرج في ذلك. والحمد لله نحن في بلدنا التعاون بين أفراد العائلة أمر واقع ومشهود، يعني الجزائر بطبعه اجتماعي، يعني اجتماعه مع عائلته مع جيرانه مع إخوانه، وهذه ميزة طيبة ومن الخير الذي وفقنا الله تبارك وتعالى إليه. فإذا كان هذا الوالد ملكه هذا الطابق ولم يملك غيره من إخوانه فهذه عطية لم يكن فيها عادلا، وبالتالي لا يجوز مثل هذا. أما إذا أعطاه الانتفاع والاستفادة منها ريثما يوفق لغيرها، والغالب أنه يكون هذا بالدور بالنسبة للأبناء، يبدأ الأكبر مثلا يتزوج وينشئ أسرته ويأتي دور الأخ الأصغر منه إذا تزوج وهكذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع على الجميع وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذا يقول: أرجو توجيه نصيحة تشد من عزمي وتثبت بإذن الله تعالى كل العاملين في مختلف قوات الأمن والجيش سواء داخل الوطن أو على حدوده، خاصة ما تعلق بإخلاص عملهم لوجه الله تعالى. تحث فيها بارك الله فيكم أفراد المجتمع لمد يد المساعدة لهم ليتمكنوا من أداء واجبهم بأكمل وجه. جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نشكر إخواننا ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولهم التوفيق والسداد، إخواننا في هذه الأسلاك على متابعتهم أولا لمثل هذه الحصص وعلى تمسكهم بدينهم والتزامهم بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، فهذا من الخير الذي ننعم به والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يبارك في إخواننا جميعا. وهؤلاء يعني الذين طرحوا هذا السؤال كما قال سائلهم من العاملين في قوات الأمن والجيش، هؤلاء ينبغي أن يعلموا أنهم في عملهم الواجب عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى. أولا أن يتقوا الله تبارك وتعالى في سائر شؤونهم. هناك من الأحكام التي المسلطة عليهم والمجبرون عليها وفيها مخالفات شرعية كإلزامهم بحلق اللحى ومثل هذه الأمور، الواجب عليهم أن يصبروا في هذا الأمر لعل الله تبارك وتعالى يحدث بعد ذلك أمرا، ولكن في أداء أعمالهم ومن أعمالهم أعمال هي من الخير كالرباط، والرباط في سبيل الله تبارك وتعالى يعني عليهم أن يصححوا نياتهم في عملهم وأن يجعلوا رباطهم هذا في سبيل الله تبارك وتعالى في حماية بلاد الإسلام وفي حماية المسلمين وحراستهم وحراسة أمنهم والذود عنهم وعن ممتلكاتهم. هذا يصدق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، أو لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. عين بكت من خشية الله تبارك وتعالى وعين باتت تحرس في سبيل الله، تحرس حدودنا، تحرس ممتلكاتنا، تحرس أمننا. وهذا لا شك ولا ريب أنه من وظيفة هؤلاء الرجال الذين نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقهم الإخلاص في العمل وأن يوفقهم لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى في سائر أعمالهم وشؤونهم. فعليهم أولا بتقوى الله تبارك وتعالى في كل شيء، وأن يحذروا من الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ويحذروا المحاباة التي تكون في أولئك الذين لا يخافون الله تبارك وتعالى. ولله الحمد نعرف من هؤلاء رجال أهل صدق ووفاء وحسن نية وإخلاص في عملهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم جميعا لما يحبه ويرضاه. وأن يجعلهم حماة لبلدي أو لبلاد الإسلام من الذين يذودون عن حياضها ويحفظون لها أمنها وأمانها، والله تبارك وتعالى أعلم.
أثابكم الله ورفع قدركم. يقول حفظكم الله، هل المنحة التي تعطيها الدولة عن للزوجة التي لا تمارس أي عمل للرجل العامل حق للتصرف فيها، أم أنه يعطيه كاملا لها ولا يحق له أخذ شيء منه، مع العلم أنه يقوم بتلبية جميع حقوقها من مأكل ومشرب وكسوة وغيرها، وكذلك أيضا منحة الأولاد، وبارك الله فيك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الجواب على هذا السؤال متوقف على معرفة أصل هذه المنحة التي تعطيها الدولة للزوجة الغير عاملة، هل تعطيها إعانة للزوج لكون زوجته لا تعمل، يعني من باب الإعانة له لأن غيره ممن زوجته عاملة لا يحتاج لمثل هذه الإعانة، فإذا كان الأمر كذلك فهي حق للزوج، وما دام أن الزوج هو المنفق على هذه العائلة وهذه الإعانة قصدت وأعطيت أصالة له فهو صاحب التصرف فيها، يتصرف فيها وينفقها على شؤون البيت. أما إذا كانت الدولة إنما تعطيها أصالة للزوجة الغير عاملة فإن هذا يصبح حقا من حقوقها ويصبح من خالص مالها، صرفته لها الدولة، وبالتالي لا يحق للزوج أن يتصرف فيه ويعطيه لزوجته إلا إذا أذنت في تصرف زوجها فيه، لأن الزوج ليس له أن يتصرف في ملك زوجته بما يشاء، لابد عليه أن يراعي هذا الأمر وهذا الحق ويحفظ لزوجته مالها ورزقها. فالجواب على هذا السؤال متوقف على معرفة هذا الأمر، فإذا سألنا وقيل لنا أن الدولة إنما تصرفه للزوج إعانة له فهو حق من حقوقه، هو يتصرف فيه بما فيه صلاح أسرته وعائلته. وأما إذا أخبرنا أنه حق وهبة وعطية تعطيها الدولة للزوجة لها خاص بها فهو مالها، ولا يجوز للزوج أن يتصرف فيه إلا بإذنها وبعد رضاها، والله تبارك وتعالى أعلم. وكذلك المنحة بالنسبة للأولاد، وأنا أظن أن المنحة بالنسبة للأولاد تعطيه الدولة للزوج إعانة على إعانة له لكثرة ولده، ولا يعقل أن يعطى للولد وقد يكون الولد لا يزال صبيا صغيرا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم. يقول بارك الله فيكم، نحن طلبة في كلية الطب، أوضاع الدراسة لدينا غير محمودة، فنحن لدينا المجال النظري هو الأساس، وأما التطبيقي الذي هو دعامة هذا العلم فهو قليل جدا ومحدود الساعات، فلذا يرى الطلبة أن عملية تأهيل الأطباء سيئة، فقام بعضهم بالاتصال بالمسؤول لحل هذا المشكل، ومع عدم وجود استجابة قاموا بتنظيم إضراب عن الدراسة من أجل تحسين الأوضاع. يقول: نحن ولله الحمد سمعنا فتوى كبار علمائنا رحمهم الله وحفظ الأحياء منهم بعدم جواز الدخول في الإضرابات، ونحن بعيدون عن ذلك، ولكن بارك الله فيكم، ما تنصحنا كحل شرعي صحيح وفعال لتصحيح هذه الأوضاع؟ وجزاكم الله خيرا وبارك في علمكم وصحتكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، ما دام أن السائل قد وقف على الحكم الشرعي لهذه المسألة ووقف على فتاوى كبار العلماء في هذه المسألة التي ابتليت بها الأمة الإسلامية تقليدا لها للأمم الكافرة، ولعله يصدق فينا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمه. وهذا الذي نعايشه والذي نلحظه أن أهل الإسلام أصبحوا في كل شؤونهم وأمورهم أتباع لغيرهم، وكأن دينهم وكأن أمتهم فقيرة في هذه التشريعات وفي هذه الوسائل والأساليب التي تحقق لهم مصالحهم والتي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحمد الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قد أكمل لنا ديننا وأتم لنا النعمة، ونحن في ديننا أو بديننا في غنى عن سائر الشرائع أرضية كانت أو سماوية، والله تبارك وتعالى لا يقبل منا دينا سواه، ولا يقبل منا تشريعا غير هذا التشريع الرباني الذي سمته الأولى هذه الربانية، لأن مصدره هو الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا هو خالق البشر، وهو العالم بما يصلحهم وما يفسدهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأولا أشكر أبناءنا الطلبة في هذه الكلية على هذا الفهم لمثل هذه المسائل، وعلى السؤال عن الحل الشرعي في مثل هذه الأوضاع، وكأن الحلول التي أخذناها عن غيرنا أصبحت هي الأصل، لأننا هي التي نعرفها وهي التي نعايشها وهي التي نطبقها أو تطبق علينا، والحل الشرعي غائب عنا، لا نعرفه حتى، ولا يعرفه حتى طلبتنا هؤلاء الذين يعتبرون النخبة في المجتمع. في الغد القريب سيصبح هؤلاء أطباء، ولهذا واجب عليهم أن يتعلموا أحكام دينهم، واجب عليهم أن يتعلموا مثل هذه الأمور التي يصلح الله جل وعلا بها أحوالهم، يصلح بها دينهم ودنياهم، لأن المخالفة فيها تترتب عليها مفاسد عظيمة، هذه المفاسد لا ينكرها أحد، يعلمها القاصي والداني. ولهذا إذا علمنا وتيقنا من أن هذه الحلول أولا هي غير شرعية، ثانيا فيها من المفاسد والمضار ما فيها، وقد أشرنا لبعضها في الحصة الماضية في الجواب عن سؤال إخواننا السودانيين حفظهم الله جل وعلا وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولهذا نحن الذي يذكره علماؤنا الذين حذروا من مثل هذه الطرق بيّنوا الطريق الشرعي في مثل هذه المسائل، والطريق الشرعي بالتواصل مع ولاة الأمر، بالتواصل مع أهل الشأن في هذا الأمر بالكلمة الطيبة، وسواء كانت بالمراسلة أو باللقاء المباشر بيننا وبينهم، ونعرض عليهم المفاسد الموجودة في هذه الطريقة، ونبين لهم المصالح المرجوة في غيرها، وهذا بالحجة والإقناع. وبإذن الله تبارك وتعالى لا شك ولا ريب أننا سنجد أذانا صاغية من هؤلاء المسؤولين، لأن الجميع ظننا بهم أنهم يحبون المصلحة العامة لهذه الأمة، ويسعون جميعا لأجل هذه المصلحة العامة، ولا نظن غير ذلك بأمثال هؤلاء. فبهذه الطريقة تحل مشاكلنا، وبهذا السبيل نعالج أوضاعنا، لا بهذه بتلك السبل التي فيها الفوضى وفيها الفساد والإفساد. فإما أن يستجاب لنا، وإما أن يكون غير ذلك. فإذا كان غير ذلك نصبر على هذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نصبر على جور السلطان، قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وكل صاحب مسؤولية هو سلطان في حدود مسؤوليته، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أجركم الله. يقول فضيلة الشيخ، كيف يزكي صاحب صيدلية ماله علما بأنه بدأ ممارسة مهنته بدين، حيث يقدم له الممول الدواء ويتم التسديد بعد شهرين مثلا، وخلال هذه المدة يمكنه طلب كمية أخرى بالدين أيضا قبل حلول الدين الذي قبله، وهكذا، فكيف يزكي؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي نعتقد في هذه المسألة أن أمثال هؤلاء هم أحد رجلين: الأول، هذه الصيدلية أو هذا المحل عموما، الصيدلية محل تجاري، محل بيع، وإن كان بيع أدوية إلا أنه يعتبر تجارة من التجارات، في محل من المحلات التجارية. والغالب في السؤال على مثل هذه المحل هو السؤال عن عما يعرف بعروض التجارة، يعني السلع التي تعرض للبيع. عروض التجارة المعروضة في مثل هذه المحال قد يحول عليها الحول وهي في مكانها، أو قد يدخل شيء منها ويخرج شيء منها. العلماء الخلاف في هذه المسألة معروف ومشهور في عروض التجارة، هل فيها زكاة أم لا؟ وذهب من ذهب بالقول بزكاتها وهم الجمهور، وذهب غيرهم كابن حزم، ومن المتأخرين من علمائنا وأئمتنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والخلاف في هذه المسألة مرده إلى أمرين اثنين: الأمر الأول إلى الأصل في المال، إلى الأصل في المال، هل الأصل فيه أن تخرج زكاته أم أن الأصل فيه التحريم؟ أم الأصل فيه التحريم؟ والصحيح أن الأصل فيه هو التحريم، كما ذكر هذا الإمام الشوكاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في السيل الجرة، بمعنى أنه لا يجوز لمن يجمع الزكاة، وهذا بالدرجة الأولى لولي الأمر، أن يأخذ من أموال المسلمين إلا ما أذن له الشرع بأخذه، هذا معناه ما أذن له الشرع بأخذه. فإذا حال الحول على هذا المال الذي فيه زكاة يؤخذ منه بالقدر الشرعي، وبالتالي عروض التجارة على القول الأول أنه فيه زكاة تخرج هذه الزكاة بعد حولان الحول، تحسب هذه السلع ويخرج منها ربع العشر، وإن لم يدل الدليل على إخراج الزكاة من عروض التجارة وبالتالي عدم تحديد النصيب في ذلك، نحن نحكي قول الجمهور في هذه المسألة. فعلى هذا القول يكون إخراج الزكاة من هذه السلع بهذا القدر، وعلى القول الثاني يعني أنها ما ليس فيها زكاة مخصوصة، هذه الزكاة المقننة والتي دلت عليها الأدلة الشرعية، إلا أنها فيها صدقة، وهذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في كل مال صدقة، بمعنى أن صاحب هذه السلع يخرج ما طابت به نفسه من هذا المال الذي يمتلكه يتقرب به إلى ربه تبارك وتعالى، يتقرب به إلى ربه تبارك وتعالى، وهذا الذي نعتقده في هذه المسألة وندين الله تبارك وتعالى به. وبعضهم يرى أنه في هذا تقليد أو ما إلى ذلك، قاركم تقلدوا في الشيخ الألباني، نحن الذي ندين الله تبارك وتعالى به، لا، إذا كان باش نقلدوا الشيخ الألباني نكون نتهم بتقليد غيره من باب أولى من المتقدمين من مثل ابن حزم وغيره الذين قالوا بهذا ولهم حجتهم ولهم أقوالهم في هذه المسألة. هذا بالنسبة لزكاة عروض التجارة كعرض سريع في هذه المسألة. يبقى أن صاحب هذه الصيدلية من خلال ما طرح ومن خلال ما فهمته من سؤاله أن هذه السلع ربما لا يحول عليها الحول أبدا، ودائما له فيها ديون، الزكاة لا تخرج إلا من خالص مال صاحبها. الإنسان إذا كانت عليه ديون الواجب عليه أن يسدد ديونه، هذا الواجب عليه، يعني يبرئ ذمته من مال الغير الذي بحوزته، يرد الحقوق إلى أصحابها. فإذا سدد ديونه وبقي له ما بقي وحال عليه الحول، هذا الذي يخرج زكاته. وهذه مسألة يعني كثير من إخواننا لا يتنبهون لها، يعني على عاتقه وفي ذمته حقوق الغير وهو يسأل عن الزكاة، كيف أنت تزكي عن مال غيرك؟ أنت أولا خلص مالك من كل التبعات، من كل الديون، من كل حقوق الغير، فإذا خلصته من هذه الحقوق بعد ذلك توكل على الله تبارك وتعالى وأخرج زكاة مالك. نسأل الله عز وجل أن يوفق أخانا هذا وأن يبارك له في رزقه والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: كيف يتعامل مع أطفال لم تتجاوز أعمارهم 7 سنوات والله المستعان يسبون الله عز وجل والدين، وذلك بسبب البيئة الفاسدة التي يعيشون فيها وخصوصا البيت الذي يعيشون فيه وبسبب تلقين بعض الأقارب هداهم الله وبارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله العظيم ما ندري ما نقول وما نجيب به في مثل هذه الأمور. إذا كانوا صبية لا يتجاوز أو لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الآباء إذا بلغ أبناؤهم 7 أن يأمروهم بالصلاة. هؤلاء لم يبلغوا هذا السن وتعلموا سب الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، ونسأل الله جل وعلا أن يطهر بيوتنا وبيوت المسلمين وبلادنا وبلاد المسلمين من هذا الذنب العظيم ومن هذه الجرأة التي تتفطر لها القلوب. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذه في الحقيقة مسؤولية الجميع، مسؤولية الآباء ومسؤولية الأمهات ومسؤولية المعلمين ومسؤولية الجيران، جميعا يتعاونون في هذا الأمر الخطير. وعلى كل حال نحن لا نحمل هؤلاء الصبية هذا الذنب، لأن هؤلاء لقنوا هذا من غيرهم، لقنوا هذا عن غيرهم، سمع غيره ممن يسب الله تبارك وتعالى فردد كلاما سمعه، نعوذ بالله. نربي أبناءنا على تعظيم الله عز وجل، نربي أبناءنا على بيان خطورة هذا الأمر، وأن ساب الله جل وعلا كافر بإجماع المؤمنين، بإجماع علماء هذه الأمة أنه كافر، الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. أقولها بملء في وواقعنا لا يغير الأحكام الشرعية. بعض الناس ينكر علينا يقول: كيف تقولون يكفر هذا الكفر والناس تسب الله جل وعلا؟ الناس تجرأ على الله عز وجل هذه الجرأة، لا يتغير ديننا لأجلهم، وهذا ليس من فروع الدين بل هو من أصوله، لأنه متعلق بالعقيدة ومتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. فكيف يجتمع إيمان بالله وسب له جل وعلا؟ لا بد أن نربي هؤلاء الصبية على أن يعرفوا عظيم هذا الأمر وقبيح هذا الفعل والقول، ها، حتى إذا أحسوا بخطورته اجتنبوه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حالنا وحال المسلمين جميعا، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. يقول حفظكم الله: عندنا طالب علم يرى عدم العذر بالجهل، ولقد راجعناه في القضية وبينا له القول الصحيح، كذا يقول، وبينا له القول الصحيح فيها، فما زال على رأيه، فهل هو قد وقع بذلك في بدعة أم في خطأ، وكيف نتعامل معه جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ظاهر أن هذه المسألة نبقى معها وتبقى معنا إلى آخر عمرنا، وإن كانت يعني المسألة قد اختلف فيها كبار من العلماء، وهذا التفصيل معلوم وقد سبق الإشارة إليه، وذكرنا قصة الشيخ ربيع مع ذلك الشيخ من الطائف وكيف كان يختلف معه في هذه المسألة، ولكن الخلاف الذي كان بينه وبين أخيه في هذه المسألة لم يفسد الود الذي بينهما، بخلاف هؤلاء الذين نبتوا فينا وخالفونا، بل خالفوا علماءنا في هذه المسألة، وكلام العلماء فيها مبسوط ومطروح في كتبهم وأشرطتهم من كلام الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني والشيخ ربيع وغيرهم من العلماء المعاصرين. ولكن الذي نعتقد أن الذي يخالف في هذه المسألة أخذ بقول عالم من العلماء، نحن لا نقول بتبديعه إلا إذا وقع في الأمور الأخرى التي يقع فيها غالب من يخوض في هذه المسألة، وهو تبديعه لغيره لإخوانه واتهامهم بالإرجاء لأجل هذه المسألة، بل وتكفيرهم في حالات كثيرة. والآن الذين يدندنون حول هذه المسألة في أيامنا هم التكفيريون هذه المسألة وصلوا إليها ووقفوا عندها وما أرادوا أن يتجاوزوها لغيرها من المسائل ولغيرها من العلم. أما نحن يعني ما أخذناها عن العلماء وسمعنا تفصيل الأئمة فيها وسرنا في طريق طلبنا لغيرها من المسائل، والذي نعتقد أنه هذا يعني وقع في خطأ، لعل الله عز وجل أن يهديه للصواب وأن يوفقه إليه إذا جرد نيته لله تبارك وتعالى وكان صادق مع الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا سيهدي قلبه. أما إذا تشرب بما تشرب به غيره من أصحاب الأهواء من الذين ركبوا فتنة التكفير، فهذا نسأل الله لنا وله حسن الخاتمة، والله تبارك. هذا يعني جواب مختصر على هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم. هذا سائل من ليبيا حرسها الله، يقول: أشهد الله أني يحبكم في الله، وسؤالي: توفيت زوجة أخي وتركت بعض الذهب، وتركت زوجا وأما وأبا وإخوة وابنا عمره 7 سنوات، فكيف يتم توزيع التركة وجزاكم الله خيرا؟ ويقول لي طلب حفظكم الله، لو تتكرمون بدعاء الله تعالى أن يصلح حال ليبيا وبلاد الإسلام، وجزاكم الله خيرا.
آمين يا رب العالمين. أعد:
تركت بعض الذهب، وتركت زوجا وأما وأبا وإخوة وابنا عمره 7 سنوات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلدنا ليبيا، وأن يحفظ إخواننا، وأن يدفع عنهم كل مكروه، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفيهم شر الإخوان المفسدين وأن يكفيهم شر الخوارج المبطلين وأن يبعد عنهم كل سوء وأن يوفقهم وأن يشد من عضدهم وأن يجمع كلمة أهل السنة كلمة السلفيين على كلمة سواء على الحق وأن ينصر بهم الحق وأن يجعلهم شوكة في حلوق المبتدعين والمفسدين أهل الشر جميعا من الكفرة والعلمانيين ومن الخوارج والإخوان كلهم يتآمرون على بلدنا هذا ويريدون به شرا وكيفما كانت مقاصدهم وكيفما كانت نواياهم لأن الذي يحب الخير للإسلام والمسلمين يبدأه بنفسه أولا يستقيم على الإسلام الصافي وعلى الدين الخالص الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه أما أن يتمسك بدين غيره وبما ابتدعه المبتدعون وأحدثه المبطلون ويجعلونه هو الدين وغيره تابع له فهذا لا يكون ولن يكون وما الحملة الأخيرة التي يروج لها الإخوان ويشنونها ضد شيخنا الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تبارك وتعالى وسدد على الحق خطاه الذي فضحهم والذي بين عورهم منذ سنوات بفضحه لرؤوسهم وشيوخهم وزعمائهم كالمودودي وسيد قطب الذين أفسدوا شباب الإسلام فسادا عظيما نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية أما جوابا على سؤال السائل المرأة التي توفيت نسأل الله أن يرحمها وسائر المسلمين وتركت زوجا فالزوج لا شك أن له الربع لقول الله تبارك وتعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن وتركت أما وأبا كذلك وللأب والأم في هذه الحال السدس لقول الله تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أما بالنسبة للولد وإن كان صغيرا فإن له باقي التركة والإخوة لا يرثون لما؟ لأن الإبن يحجبهم حجب حرمان لا يرثون مع وجود الولد هذه قسمة هذه التركة والعلم عند الله تبارك وتعالى ونسأل الله عز وجل أن يحفظ ليبيا وأن يحفظ إخواننا وأهلنا هناك وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منهم وما بطن وأن يكفيهم شر الأشرار وأن يبعد عنهم كيد المتآمرين على الإسلام والمسلمين والحمد لله رب العالمين
جزاكم الله خيرا يقول بارك الله فيكم هناك إمام مسجد يرقي الناس بالرقية الشرعية لكنه يأمر من يرقيه بحرق بعض ملابسه أحيانا وأحيانا يأمر بحرق أثاث في المنزل فهل حرق أثاث المنزل والملابس بحجة أن فيها سحرا جائز نرجو الإجابة فإن أهل بلدتنا يريدون معرفة هذا الفعل وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يعني أنا مستغرب جدا من هذه الطريقة الجديدة في الرقية يعني بلغنا عن الرقية بالضرب والرقية بالزيت والرقية بالملح، أما الرقية مع الحرق هذه أول مرة يعني أقف على مثل هذا. يعني هذا الراقي هذا صلى الله أن يهدينا وإياه سواء السبيل، يعني كشف له الغيب حتى أصبح يعني يعرف أنه في الخزانة، حتى لو كان يعني في الأثاث سحر أو في الخزانة سحر أو في اللباس سحر، الأولى به ما دام كشف له عن هذا الغيب الأولى به أنه يستخرج السحر ويقرأ عليه المعوذات ويحرقه هذا السحر. أما أن أخشى أنه يقول له البيت بتاعك فيها سحر حرق بيتك، ولا يقول له قد أكلت سحرا حرق نفسك، صلى الله عز وجل العفو العافية. فهذا أنا جوابي على هذا السؤال، أولا أنكم تنصحون هذا الإمام وتبينون له خطأه في هذه القضية وهذه المسألة، وهذا من التجاوز في باب الرقية ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام قد رقى غيره والصحابة رقوا غيرهم، لكن ما سمعنا بمثل هذا ولا بلغنا مثل هذا، وهديهم هو الأقوم وهو الأفضل وهو الأكمل، فالواجب علينا أن نتبع وأن لا نتبع وأن لا نبتدع، أن نتبع هؤلاء فإنهم على الخير كانوا وعلى الهدي القويم ساروا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي يعني، وهذا الراقي إذا ما استجاب بعد نصحه الواجب عليكم أن تحذروا منه وأن تنصحوا الناس بعدم قصده في هذه المسألة. هو الواجب علينا أن نبين وأن نعلم الناس أنه لا يجوز للإنسان أن يسأل الرقية، لأن سؤال الرقية يتنافى مع حقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى.
بارك الله فيكم. عودا إلى ليبيا مرة أخرى، هذا أبو همام من ليبيا يقول: ما حكم إقامة مشروع مقهى داخل أحد المصارف حيث لا يطلب هذا المصرف أي مقابل للإيجار، بل يشترط فقط أن يتم عمل سعر خاص لموظفي المصرف وزبائنه، بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا ينبغي أن نعلم حال هذا المصرف إذا كان من المصارف الربوية، فالمعلوم في مثل هذا الحال وما عليه علماؤنا وأئمتنا أن مثل هذه المصارف التي هي مؤسسات ربوية، مؤسسات لكبيرة من كبائر الذنوب، قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: الربا 60 شعبة، أدناها كأن يأتي الرجل أمة، نعوذ بالله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز يعني التعاون مع مثل هذه المصارف بأي نوع من أنواع التعاون. فهؤلاء الموظفون في مثل هذا المصرف عملهم من الصباح إلى المساء في سخط الله وغضبه، وأنت توفر لهم ما يحتاجونه من المشروب في هذا المقهى، والله جل وعلا ما جعل رزقنا فيما حرم علينا، والواجب على المسلم أن يجتنب مثل هذا وأن لا يكون طرفا في شيء فيه غضب الله، لقوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعلماؤنا بيّنوا فيما أفتوا به في مثل هذه الحالات أنه لا يجوز للرجل أن يكون حارسا أو بوابا في مثل هذه المصارف، بل حتى كناسا في مثل هذه المصارف، قالوا لأنها مؤسسات بنيت على هذا الأمر الذي أذن الله تبارك وتعالى في حرب أهله، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن وأن يجنبنا أسباب سخط الله تبارك وتعالى، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، والعلم عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وحفظكم وأثابكم أحسن الثواب وأجزله. هذا أيها الإخوة هو آخر لقائنا لهذه الليلة، أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما فيه رضاه وأن يصلح أحوالنا جميعا، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بحمد الله تبارك وتعالى لقاؤنا 48 من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة شيخنا والدنا ومعلمنا أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله ووفقه لما فيه رضاه. وقد صادف هذا اللقاء ليلة الجمعة 10 من شهر ربيع الأول 38 و400 ألف. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يجعله لقاء نافعا لنا جميعا. فضيلة الشيخ حفظكم الله وألهمكم السداد والصواب، يقول هذا السائل: أحد الإخوة تزوج ورزق بأولاد، وكان يسكن مع والده وليس له مسكن خاص، وأشار عليه والده بأن يبني في الطابق العلوي للبيت وقد شارف على الانتهاء، ولهذا الأخ إخوة وأخوات، فهل يعتبر ما قام به الوالد من منحه الطابق الأعلى للبناء تخصيصا له في العطية؟ وإذا كان كذلك، فما الواجب عليه تجاه إخوته من أجل تسوية هذه المسألة؟ وبارك الله فيكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء المتجدد مع إخواني وأبنائي عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها سببا من أسباب الخير والفقه في الدين، نتعاون فيها مع أو من خلالها مع إخواننا فيما يرضي ربنا تبارك وتعالى، نتذاكر من خلالها ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. أما عن أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء المتعلق بهذه الحالة الاجتماعية التي مع الأسف الشديد يعاني منها كثير من الناس في بلدنا هذا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن إخواننا جميعا، وأن يوسع عليهم في الأرزاق وفي المساكن، وأن يمتعهم بما رزقهم، إنه سميع مجيب. هذا أخ يسأل: وقد تزوج قال ورزق الأولاد، ويسكن مع والديه، يعني في بيت الوالد أو في البيت العائلي، ولما ضاق هذا البيت على من فيه ونظر الوالد لحال ابنه أذن له بالبناء في الطابق العلوي لهذا البيت، وهذا الإذن قد يحمل على أمرين: الأمر الأول أن يملكه الطابق العلوي، ويكون بهذا قد نحله نحلة، أي أعطاه عطية. والأب في مثل هذا الحال إذا كان له عدد من الأولاد، الواجب عليه أن يعدل بينهم في العطية، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام. ودليل هذا حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، حيث قال أن أباه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو أتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، أي بشير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فارتجعه، يعني هذه النحلة لم تكن فيها عادلا. والواجب على الأب في مثل هذه الأحوال أن يكون عادلا بين أبنائه. وفي رواية أخرى: النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يشهد بهذا للنعمان، لأن أباه لم يكن عادلا بين أولاده. أما إذا أذن له بالاستفادة من هذا الطابق بحيث لم يملكه إياه، فهذا إن شاء الله تبارك وتعالى لا حرج فيه، يعني ينتفع به حتى يرفع الحرج والضيق على نفسه وعلى العائلة. فإذا الله عز وجل فتح عليهم ووسع عليهم ببيت آخر أو ببناء طابق آخر فوق هذا الطابق فلا حرج في ذلك. والحمد لله نحن في بلدنا التعاون بين أفراد العائلة أمر واقع ومشهود. يعني الجزائري بطبعه اجتماعي، يعني اجتماعه مع عائلته مع جيرانه مع إخوانه، وهذه ميزة طيبة ومن الخير الذي وفقنا الله تبارك وتعالى إليه. فإذا كان هذا الوالد ملكه هذا الطابق ولم يملك غيره من إخوانه فهذه عطية لم يكن فيها عادلا، وبالتالي لا يجوز مثل هذا. أما إذا أعطاه الانتفاع والاستفادة منها ريثما يوفق لغيرها، والغالب أنه يكون هذا بالدور بالنسبة للأبناء، يبدأ الأكبر مثلا يتزوج وينشئ أسرته ويأتي دور الأخ الأصغر منه إذا تزوج، وهكذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع على الجميع وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذا يقول: أرجو توجيه نصيحة تشد من عزمي وتثبت بإذن الله تعالى كل العاملين في مختلف قوات الأمن والجيش سواء داخل الوطن أو على حدوده، خاصة ما تعلق بإخلاص عملهم لوجه الله تعالى. تحث فيها بارك الله فيكم أفراد المجتمع لمد يد المساعدة لهم ليتمكنوا من أداء واجبهم بأكمل وجه. جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نشكر إخواننا ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولهم التوفيق والسداد. إخواننا في هذه الأسلاك على متابعتهم أولا لمثل هذه الحصص وعلى تمسكهم بدينهم والتزامهم بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، فهذا من الخير الذي ننعم به والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يبارك في إخواننا جميعا. وهؤلاء يعني الذين طرحوا هذا السؤال كما قال سائلهم من العاملين في قوات الأمن والجيش، هؤلاء ينبغي أن يعلموا أنهم في عملهم الواجب عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى. أولا أن يتقوا الله تبارك وتعالى في سائر شؤونهم. هناك من الأحكام التي المسلطة عليهم والمجبرون عليها وفيها مخالفات شرعية كإلزامهم بحلق اللحى ومثل هذه الأمور، الواجب عليهم أن يصبروا في هذا الأمر لعل الله تبارك وتعالى يحدث بعد ذلك أمرا، ولكن في أداء أعمالهم ومن أعمالهم أعمال هي من الخير كالرباط، والرباط في سبيل الله تبارك وتعالى، يعني عليهم أن يصححوا نياتهم في عملهم وأن يجعلوا رباطهم هذا في سبيل الله تبارك وتعالى في حماية بلاد الإسلام وفي حماية المسلمين وحراستهم وحراسة أمنهم والذود عنهم وعن ممتلكاتهم. هذا يصدق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، أو لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. عين بكت من خشية الله تبارك وتعالى، وعين باتت تحرس في سبيل الله، تحرس حدودنا، تحرس ممتلكاتنا، تحرس أمننا. وهذا لا شك ولا ريب أنه من وظيفة هؤلاء الرجال الذين نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقهم الإخلاص في العمل، وأن يوفقهم لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى في سائر أعمالهم وشؤونهم. فعليهم أولا بتقوى الله تبارك وتعالى في كل شيء، وأن يحذروا من الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ويحذروا المحاباة التي تكون في أولئك الذين لا يخافون الله تبارك وتعالى. ولله الحمد، نعرف من هؤلاء رجال أهل صدق ووفاء وحسن نية وإخلاص في عملهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلهم حماة لبلدي أو لبلادي الإسلام من الذين يذودون عن حياضها ويحفظون لها أمنها وأمانها. والله تبارك وتعالى أعلم.
أثابكم الله ورفع قدركم. يقول حفظكم الله: هل المنحة التي تعطيها الدولة للزوجة التي لا تمارس أي عمل للرجل العامل حق للتصرف فيها، أم أنه يعطيه كاملا لها ولا يحق له أخذ شيء منه، مع العلم أنه يقوم بتلبية جميع حقوقها من مأكل ومشرب وكسوة وغيرها، وكذلك أيضا منحة الأولاد، وبارك الله فيك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الجواب على هذا السؤال متوقف على معرفة أصل هذه المنحة التي تعطيها الدولة للزوجة الغير عاملة. هل تعطيها إعانة للزوج لكون زوجته لا تعمل، يعني من باب الإعانة له، لأن غيره ممن زوجته عاملة لا يحتاج لمثل هذه الإعانة، فإذا كان الأمر كذلك فهي حق للزوج، وما دام أن الزوج هو المنفق على هذه العائلة وهذه الإعانة قصدت وأعطيت أصالة له، فهو صاحب التصرف فيها، يتصرف فيها وينفقها على شؤون البيت. أما إذا كانت الدولة إنما تعطيها أصالة للزوجة الغير عاملة، فإن هذا يصبح حقا من حقوقها، ويصبح من خالص مالها، صرفته لها الدولة، وبالتالي لا يحق للزوج أن يتصرف فيه ويعطيه لزوجته، إلا إذا أذنت في تصرف زوجها فيه، لأن الزوج ليس له أن يتصرف في ملك زوجته بما يشاء، لابد عليه أن يراعي هذا الأمر وهذا الحق، ويحفظ لزوجته مالها ورزقها. فالجواب على هذا السؤال متوقف على معرفة هذا الأمر، فإذا سألنا وقيل لنا أن الدولة إنما تصرفه للزوج إعانة له، فهو حق من حقوقه، هو يتصرف فيه بما فيه صلاح أسرته وعائلته. وأما إذا أخبرنا أنه حق وهبة وعطية تعطيها الدولة للزوجة لها خاص بها، فهو مالها، ولا يجوز للزوج أن يتصرف فيه إلا بإذنها وبعد رضاها، والله تبارك وتعالى أعلم. وكذلك المنحة بالنسبة للأولاد، وأنا أظن أن المنحة بالنسبة للأولاد تعطيه الدولة للزوج إعانة على إعانة له لكثرة ولده، ولا يعقل أن يعطى للولد وقد يكون الولد لا يزال صبيا صغيرا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم. يقول بارك الله فيكم: نحن طلبة في كلية الطب، أوضاع الدراسة لدينا غير محمودة، فنحن لدينا المجال النظري هو الأساس، وأما التطبيقي الذي هو دعامة هذا العلم فهو قليل جدا ومحدود الساعات، فلذا يرى الطلبة أن عملية تأهيل الأطباء سيئة، فقام بعضهم بالاتصال بالمسؤول لحل هذا المشكل، ومع عدم وجود استجابة قاموا بتنظيم إضراب عن الدراسة من أجل تحسين الأوضاع. يقول: نحن ولله الحمد سمعنا فتوى كبار علمائنا رحمهم الله وحفظ الأحياء منهم بعدم جواز الدخول في الإضرابات، ونحن بعيدون عن ذلك، ولكن بارك الله فيكم، ما تنصحنا كحل شرعي صحيح وفعال لتصحيح هذه الأوضاع؟ وجزاكم الله خيرا وبارك في علمكم وصحتكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، ما دام أن السائل قد وقف على الحكم الشرعي لهذه المسألة، ووقف على فتاوى كبار العلماء في هذه المسألة التي ابتليت بها الأمة الإسلامية تقليدا لها للأمم الكافرة، ولعله يصدق فينا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمه. وهذا الذي نعايشه والذي نلحظه، أن أهل الإسلام أصبحوا في كل شؤونهم وأمورهم أتباع لغيرهم، وكأن دينهم وكأن أمتهم فقيرة في هذه التشريعات وفي هذه الوسائل والأساليب التي تحقق لهم مصالحهم، والتي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحمد الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قد أكمل لنا ديننا وأتم لنا النعمة، ونحن في ديننا أو بديننا في غنى عن سائر الشرائع أرضية كانت أو سماوية، والله تبارك وتعالى لا يقبل منا دينا سواه، ولا يقبل منا تشريعا غير هذا التشريع الرباني الذي سمته الأولى هذه الربانية، لأن مصدره هو الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا هو خالق البشر، وهو العالم بما يصلحهم وما يفسدهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأولا أشكر أبناءنا الطلبة في هذه الكلية على هذا الفهم لمثل هذه المسائل، وعلى السؤال عن الحل الشرعي في مثل هذه الأوضاع، وكأن الحلول التي أخذناها عن غيرنا أصبحت هي الأصل، لأننا هي التي نعرفها وهي التي نعايشها وهي التي نطبقها أو تطبق علينا، والحل الشرعي غائب عنا، لا نعرفه حتى ولا يعرفه حتى طلبتنا هؤلاء الذين يعتبرون النخبة في المجتمع. في الغد القريب سيصبح هؤلاء أطباء، ولهذا واجب عليهم أن يتعلموا أحكام دينهم، واجب عليهم أن يتعلموا مثل هذه الأمور التي يصلح الله جل وعلا بها أحوالهم، يصلح بها دينهم ودنياهم، لأن المخالفة فيها تترتب عليها مفاسد عظيمة. هذه المفاسد لا ينكرها أحد، يعلمها القاصي والداني. ولهذا إذا علمنا وتيقنا من أن هذه الحلول أولا هي غير شرعية، هي غير شرعية، ثانيا فيها من المفاسد والمضار ما فيها، وقد أشرنا لبعضها في الحصة الماضية في الجواب عن سؤال إخواننا السودانيين حفظهم الله جل وعلا وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولهذا نحن الذي يذكره علماؤنا الذين حذروا من مثل هذه الطرق بيّنوا الطريق الشرعي في مثل هذه المسائل، والطريق الشرعي بالتواصل مع ولاة الأمر، بالتواصل مع أهل الشأن في هذا الأمر، بالكلمة الطيبة، وسواء كانت بالمراسلة أو باللقاء المباشر بيننا وبينهم، ونعرض عليهم المفاسد الموجودة في هذه الطريقة، ونبين لهم المصالح المرجوة في غيرها، وهذا بالحجة والإقناع. وبإذن الله تبارك وتعالى لا شك ولا ريب أننا سنجد أذانا صاغية من هؤلاء المسؤولين، لأن الجميع ظننا بهم أنهم يحبون المصلحة العامة لهذه الأمة، ويسعون جميعا لأجل هذه المصلحة العامة، ولا نظن غير ذلك بأمثال هؤلاء. فبهذه الطريقة تحل مشاكلنا، وبهذا السبيل نعالج أوضاعنا، لا بهذه بتلك السبل التي فيها الفوضى وفيها الفساد والإفساد. فإما أن يستجاب لنا، وإما أن يكون غير ذلك. فإذا كان غير ذلك نصبر على هذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نصبر على جور السلطان، قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وكل صاحب مسؤولية هو سلطان في حدود مسؤوليته، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أجركم الله. يقول فضيلة الشيخ: كيف يزكي صاحب صيدلية ماله علما بأنه بدأ ممارسة مهنته بدين، حيث يقدم له الممول الدواء ويتم التسديد بعد شهرين مثلا، وخلال هذه المدة يمكنه طلب كمية أخرى بالدين أيضا قبل حلول الدين الذي قبله، وهكذا، فكيف يزكي؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي نعتقد في هذه المسألة أن أمثال هؤلاء هم أحد رجلين، الأول، هذه الصيدلية أو هذا المحل عموما، الصيدلية محل تجاري، محل بيع، وإن كان بيع أدوية إلا أنه يعتبر تجارة من التجارات، في محل من المحلات التجارية. والغالب في السؤال على مثل هذه المحال هو السؤال عن عما يعرف بعروض التجارة، يعني السلع التي تعرض للبيع. عروض التجارة المعروضة في مثل هذه المحال قد يحول عليها الحول وهي في مكانها، أو قد يدخل شيء منها ويخرج شيء منها. العلماء الخلاف في هذه المسألة معروف ومشهور في عروض التجارة، هل فيها زكاة أم لا؟ وذهب من ذهب بالقول بزكاتها وهم الجمهور، وذهب غيرهم كابن حزم، ومن المتأخرين من علمائنا وأئمتنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والخلاف في هذه المسألة مرده إلى أمرين اثنين: الأمر الأول إلى الأصل في المال، إلى الأصل في المال، هل الأصل فيه أن تخرج زكاته أم أن الأصل فيه التحريم، أم الأصل فيه التحريم؟ والصحيح أن الأصل فيه هو التحريم، كما ذكر هذا الإمام الشوكاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في السيل الجرة، بمعنى أنه لا يجوز لمن يجمع الزكاة، وهذا بالدرجة الأولى لولي الأمر، أن يأخذ من أموال المسلمين إلا ما أذن له الشرع بأخذه، هذا معناه، ما أذن له الشرع بأخذه. فإذا حال الحول على هذا المال الذي فيه زكاة يؤخذ منه بالقدر الشرعي. وبالتالي عروض التجارة على القول الأول أنه فيه زكاة، تخرج هذه الزكاة بعد حولان الحول، تحسب هذه السلع ويخرج منها ربع العشر، وإن لم يدل الدليل على إخراج الزكاة من عروض التجارة وبالتالي عدم تحديد النصيب في ذلك، نحن نحكي قول الجمهور في هذه المسألة. فعلى هذا القول يكون إخراج الزكاة من هذه السلع بهذا القدر. وعلى القول الثاني، يعني أنها ما ليس فيها زكاة مخصوصة، هذه الزكاة المقننة والتي دلت عليها الأدلة الشرعية، إلا أنها فيها صدقة، وهذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: في كل مال صدقة، بمعنى أن صاحب هذه السلع يخرج ما طابت به نفسه من هذا المال الذي يمتلكه، يتقرب به إلى ربه تبارك وتعالى، يتقرب به إلى ربه تبارك وتعالى. وهذا الذي نعتقده في هذه المسألة وندين الله تبارك وتعالى به. وبعضهم يرى أنه في هذا تقليد أو ما إلى ذلك، قاركم تقلدوا في الشيخ الألباني. نحن الذي ندين الله تبارك وتعالى به، لا، إذا كان باش نقلدوا الشيخ الألباني نكون نتهم بتقليد غيره من باب أولى من المتقدمين، من مثل ابن حزم وغيره الذين قالوا بهذا، ولهم حجتهم ولهم أقوالهم في هذه المسألة. هذا بالنسبة لزكاة عروض التجارة كعرض سريع في هذه المسألة. يبقى أنه صاحب هذه الصيدلية من خلال ما طرح ومن خلال ما فهمته من سؤاله أن هذه السلع ربما لا يحول عليها الحول أبدا، ودائما له فيها ديون. الزكاة لا تخرج إلا من خالص مال صاحبها. الإنسان إذا كانت عليه ديون الواجب عليه أن يسدد ديونه، هذا الواجب عليه، يعني يبرئ ذمته من مال الغير الذي بحوزته، يرد الحقوق إلى أصحابها. فإذا سدد ديونه وبقي له ما بقي وحال عليه الحول، هذا الذي يخرج زكاته. وهذه مسألة يعني كثير من إخواننا لا يتنبهون لها، يعني على عاتقه وفي ذمته حقوق الغير وهو يسأل عن الزكاة. كيف أنت تزكي عن مال غيرك؟ أنت أولا خلص مالك من كل التبعات، من كل الديون، من كل حقوق الغير، فإذا خلصته من هذه الحقوق بعد ذلك توكل على الله تبارك وتعالى وأخرج زكاة مالك. نسأل الله عز وجل أن يوفق أخانا هذا وأن يبارك له في رزقه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: كيف يتعامل مع أطفال لم تتجاوز أعمارهم 7 سنوات والله المستعان يسبون الله عز وجل والدين، وذلك بسبب البيئة الفاسدة التي يعيشون فيها وخصوصا البيت الذي يعيشون فيه، وبسبب تلقين بعض الأقارب هداهم الله، بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله العظيم ما ندري ما نقول وما نجيب به في مثل هذه الأمور. إذا كانوا صبية لا يتجاوز أو لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الآباء إذا بلغ أبناؤهم 7 أن يأمروهم بالصلاة. هؤلاء لم يبلغوا هذا السن وتعلموا سب الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، ونسأل الله جل وعلا أن يطهر بيوتنا وبيوت المسلمين وبلادنا وبلاد المسلمين من هذا الذنب العظيم ومن هذه الجرأة التي تتفطر لها القلوب. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذه في الحقيقة مسؤولية الجميع، مسؤولية الآباء ومسؤولية الأمهات ومسؤولية المعلمين ومسؤولية الجيران، جميعا يتعاونون في هذا الأمر الخطير. وعلى كل حال نحن لا نحمل هؤلاء الصبية هذا الذنب، لأن هؤلاء لقنوا هذا من غيرهم، لقنوا هذا عن غيرهم، سمع غيره ممن يسب الله تبارك وتعالى فردد كلاما سمعه، نعوذ بالله. نربي أبناءنا على تعظيم الله عز وجل، نربي أبناءنا على بيان خطورة هذا الأمر، وأن ساب الله جل وعلا كافر بإجماع المؤمنين، بإجماع علماء هذه الأمة أنه كافر، الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. أقولها بملء في وواقعنا لا يغير الأحكام الشرعية. بعض الناس ينكر علينا يقول: كيف تقولون يكفر هذا الكفر والناس تسب الله جل وعلا؟ الناس تجرأ على الله عز وجل هذه الجرأة، لا يتغير ديننا لأجلهم، وهذا ليس من فروع الدين بل هو من أصوله، لأنه متعلق بالعقيدة ومتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. فكيف يجتمع إيمان بالله وسب له جل وعلا؟ لا بد أن نربي هؤلاء الصبية على أن يعرفوا عظيم هذا الأمر وقبيح هذا الفعل والقول، حتى إذا أحسوا بخطورته اجتنبوه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حالنا وحال المسلمين جميعا، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. يقول حفظكم الله: عندنا طالب علم يرى عدم العذر بالجهل، ولقد راجعناه في القضية وبينا له القول الصحيح، كذا يقول، وبينا له القول الصحيح فيها، فما زال على رأيه، فهل هو قد وقع بذلك في بدعة أم في خطأ، وكيف نتعامل معه جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ظاهر أن هذه المسألة نبقى معها وتبقى معنا إلى آخر عمرنا، وإن كانت يعني المسألة قد اختلف فيها كبار من العلماء، وهذا التفصيل معلوم وقد سبق الإشارة إليه، وذكرنا قصة الشيخ ربيع مع ذلك الشيخ من الطائف، وكيف كان يختلف معه في هذه المسألة، ولكن الخلاف الذي كان بينه وبين أخيه في هذه المسألة لم يفسد الود الذي بينهما، بخلاف هؤلاء الذين نبتوا فينا وخالفونا، بل خالفوا علماءنا في هذه المسألة، وكلام العلماء فيها مبسوط ومطروح في كتبهم وأشرطتهم، من كلام الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني والشيخ ربيع وغيرهم من العلماء المعاصرين. ولكن الذي نعتقد أن الذي يخالف في هذه المسألة أخذ بقول عالم من العلماء، نحن لا نقول بتبديعه إلا إذا وقع في الأمور الأخرى التي يقع فيها غالب من يخوض في هذه المسألة، وهو تبديعه لغيره لإخوانه واتهامهم بالإرجاء لأجل هذه المسألة، بل وتكفيرهم في حالات كثيرة. والآن الذين يدندنون حول هذه المسألة في أيامنا هم التكفيريون. التكفيريون هذه المسألة وصلوا إليها ووقفوا عندها، وما أرادوا أن يتجاوزوها لغيرها من المسائل ولغيرها من العلم. أما نحن يعني أخذناها عن العلماء وسمعنا تفصيل الأئمة فيها وسرنا في طريق طلبنا لغيرها من المسائل، والذي نعتقد أنه هذا يعني وقع في خطأ، لعل الله عز وجل أن يهديه للصواب وأن يوفقه إليه إذا جرد نيته لله تبارك وتعالى وكان صادق مع الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا سيهدي قلبه. أما إذا تشرب بما تشرب به غيره من أصحاب الأهواء من الذين ركبوا فتنة التكفير، فهذا نسأل الله لنا وله حسن الخاتمة، والله تبارك. هذا يعني جواب مختصر على هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم. هذا سائل من ليبيا حرسها الله، يقول: أشهد الله أني يحبكم في الله، وسؤالي: توفيت زوجة أخي وتركت بعض الذهب، وتركت زوجا وأما وأبا وإخوة وابنا عمره 7 سنوات، فكيف يتم توزيع التركة وجزاكم الله خيرا؟ ويقول لي طلب حفظكم الله، لو تتكرمون بدعاء الله تعالى أن يصلح حال ليبيا وبلاد الإسلام، وجزاكم الله خيرا.
آمين يا رب العالمين. أعد:
تركت بعض الذهب، وتركت زوجا وأما وأبا وإخوة وابنا عمره 7 سنوات.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلدنا ليبيا، وأن يحفظ إخواننا، وأن يدفع عنهم كل مكروه، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفيهم شر الإخوان المفسدين، وأن يكفيهم شر الخوارج المبطلين، وأن يبعد عنهم كل سوء، وأن يوفقهم، وأن يشد من عضدهم، وأن يجمع كلمة أهل السنة، كلمة السلفيين، على كلمة سواء على الحق، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلهم شوكة في حلوق المبتدعين والمفسدين. أهل الشر جميعا، من الكفرة والعلمانيين ومن الخوارج والإخوان، كلهم يتآمرون على بلدنا هذا ويريدون به شرا، وكيفما كانت مقاصدهم وكيفما كانت نواياهم، لأن الذي يحب الخير للإسلام والمسلمين يبدأه بنفسه أولا، يستقيم على الإسلام الصافي وعلى الدين الخالص الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه. أما أن يتمسك بدين غيره وبما ابتدعه المبتدعون وأحدثه المبطلون ويجعلونه هو الدين وغيره تابع له، فهذا لا يكون ولن يكون. وما الحملة الأخيرة التي يروج لها الإخوان ويشنونها ضد شيخنا الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تبارك وتعالى وسدد على الحق خطاه، الذي فضحهم والذي بين عورهم منذ سنوات بفضحه لرؤوسهم وشيوخهم وزعمائهم كالمودود وسيد قطب، الذين أفسدوا شباب الإسلام فسادا عظيما، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أما جوابا على سؤال السائل، المرأة التي توفيت، نسأل الله أن يرحمها وسائر المسلمين، وتركت زوجا، فالزوج لا شك أن له الربع، لقول الله تبارك وتعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، وتركت أما وأبا كذلك، وللأب والأم في هذه الحال السدس، لقول الله تبارك وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أما بالنسبة للولد وإن كان صغيرا فإن له باقي التركة، والإخوة لا يرثون. لما؟ لأن الابن يحجبهم، حجب حرمان لا يرثون مع وجود الولد. هذه قسمة هذه التركة والعلم عند الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ ليبيا وأن يحفظ إخواننا وأهلنا هناك وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منهم وما بطن وأن يكفيهم شر الأشرار وأن يبعد عنهم كيد المتآمرين على الإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا. يقول بارك الله فيكم، هناك إمام مسجد يرقي الناس بالرقية الشرعية، لكنه يأمر من يرقيه بحرق بعض ملابسه أحيانا، وأحيانا يأمر بحرق أثاث في المنزل، فهل حرق أثاث المنزل والملابس بحجة أن فيها سحرا جائز؟ نرجو الإجابة، فإن أهل بلدتنا يريدون معرفة هذا الفعل، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يعني أنا مستغرب جدا من هذه الطريقة الجديدة في الرقية. يعني بلغنا عن الرقية بالضرب والرقية بالزيت والرقية بالملح، أما الرقية مع الحرق هذه أول مرة يعني أقف على مثل هذا. يعني هذا الراقي هذا صلى الله أن يهدينا وإياه سواء السبيل، يعني كشف له الغيب حتى أصبح يعني يعرف أنه في الخزانة، حتى لو كان يعني في الأثاث سحر أو في الخزانة سحر أو في اللباس سحر، الأولى به مدام كشف له عن هذا الغيب الأولى به أنه يستخرج السحر ويقرع عليه المعوذات ويحرقه هذا السحر. أما أن أخشى أنه يقول له البيت بتاعك فيها سحر حرق بيتك، ولا يقول له قد أكلت سحرا حرق نفسك، صلى الله عز وجل العفو والعافية. فهذا أنا جوابي على هذا السؤال، أولا أنكم تنصحون هذا الإمام وتبينون له خطأه في هذه القضية وهذه المسألة، وهذا من التجاوز في باب الرقية ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام قد رقى غيره والصحابة رقوا غيرهم، لكن ما سمعنا بمثل هذا ولا بلغنا مثل هذا، وهديهم هو الأقوم وهو الأفضل وهو الأكمل، فالواجب علينا أن نتبع هؤلاء، فإنهم على الخير كانوا وعلى الهدي القويم ساروا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي يعني، وهذا الراقي إذا ما استجاب بعد نصحه الواجب عليكم أن تحذروا منه وأن تنصحوا الناس بعدم قصده في هذه المسألة. هو الواجب علينا أن نبين وأن نعلم الناس أنه لا يجوز للإنسان أن يسأل الرقية، لأن سؤال الرقية يتنافى مع حقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى.
بارك الله فيكم. عودا إلى ليبيا مرة أخرى، هذا أبو همام من ليبيا يقول: ما حكم إقامة مشروع مقهى داخل أحد المصارف، حيث لا يطلب هذا المصرف أي مقابل للإيجار، بل يشترط فقط أن يتم عمل سعر خاص لموظفي المصرف وزبائنه، بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا ينبغي أن نعلم حال هذا المصرف، إذا كان من المصارف الربوية فالمعلوم في مثل هذا الحال وما عليه علماؤنا وأئمتنا أن مثل هذه المصارف التي هي مؤسسات ربوية مؤسسات لكبيرة من كبائر الذنوب قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام الربا 64 شعبة أدناها كأن يأتي الرجل أمة نعوذ بالله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز يعني التعاون مع مثل هذه المصارف بأي نوع من أنواع التعاون. فهؤلاء الموظفون في مثل هذا المصرف عملهم من الصباح إلى المساء في سخط الله وغضبه، وأنت توفر لهم ما يحتاجونه من المشروب في هذا المقهى، والله جل وعلا ما جعل رزقنا فيما حرم علينا، والواجب على المسلم أن يجتنب مثل هذا وأن لا يكون طرفا في شيء فيه غضب الله، لقوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعلماؤنا بيّنوا فيما أفتوا به في مثل هذه الحالات أنه لا يجوز للرجل أن يكون حارسا أو بوابا في مثل هذه المصارف، بل حتى كناسا في مثل هذه المصارف، قالوا لأنها مؤسسات بنيت على هذا الأمر الذي أذن الله تبارك وتعالى في حرب أهله، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن وأن يجنبنا أسباب سخط الله تبارك وتعالى، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، والعلم عند الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وحفظكم وأثابكم أحسن الثواب وأجزله. هذا أيها الإخوة هو آخر لقائنا لهذه الليلة، أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما فيه رضاه وأن يصلح أحوالنا جميعا، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بارك الله.